أهلا ومرحبا بالمشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج.
ذكروا بفضل هذا البلد الحرام الذي قال فيه القائل وهو يفارقه: فسحت دموع العين تبكي لبلدة.
لبيك ليست كلمة يعني باليسيرة، لبيك معناها أنني مقيم على طاعتك مداوم على.
سعيد بن جبير يقول: أفضل الحاج طعام الطعام وكف الألم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في هذه الومضات المباركات وهذه السير العطرات في سير الأعلام الذين تزكو هذه المجالس بذكرهم وتعبق بطيب حديثهم. في هذه الليلة الندية من أنداء هذا البلد الحرام وهذه النسمات المباركة التي نستفيء فيها أخبار هؤلاء الأئمة، حديثنا في هذه الليلة عن رجل ليس كالرجال وعن إمام ليس كالأئمة. هذا الخليفة الذي سنتحدث عنه اليوم ملك الشرق والغرب في زمانه، وكان خليفة عصره وأوانه. ما تحركت السحب إلا وأمطرت في أرضه. إنه هارون ابن المهدي محمد الملقب بالرشيد رحمه الله تعالى. كان هذا الإمام الرشيد إذا حج معه 100 من الفقهاء وأبنائهم، وإذا لم يحج قام بالإنفاق على 300 رجل ليؤدوا فريضة الحج. إذا تحدثنا عن زهده وتحدثنا عن عدله وعن حجه وجهاده، فإنما نتحدث عن خليفة ملأ الدنيا وعن ذكر طابت له أسفار الكتب والتاريخ.
ولذلك نحن نتناول هذه الشخصية على أنها من ثقافة الإسلام، على أنها حضارة من حضارات الإسلام، ليس لذات هارون الرشيد، ولكن لما ملأ الله تعالى قلبه من خوف وحب لله عز وجل وتطبيق لذلك في تعاملاته.
هذا المنطلق الجميل. يعني إذن الجانب الأول الذي قد لا يعرف كثير من الناس عن هارون الرشيد أنه كان ذا تأله وعبادة وخشية من الله تعالى، حتى في دعواته، حتى في أسلوب تعامله ونسكه وحجه. يعني تجد سبحان الله يعني له مواقف عطرة في هذا الباب.
أذكر موقفا ذكره إبراهيم الخراساني، وهو مشهور في كتب التاريخ والسير، أنه قال: حججت مع أبي وفي سنة حج فيها هارون الرشيد، قال: فأدركت عند الحصباء حاسر الرأس وهو يناجي ربه بدعاء عظيم جدا. هذا الدعاء ومثله من الأدعية دائما أقول بأنها من الأدعية الفطرية.
سبحان الله.
الأدعية الفطرية
ليست
التي
متكلفة.
فيها تأله وتعبد وتذلل وخضوع وانطراح بين يدي الله دون تذكر لعبارات مرصوصة أو كلمات منمقة ومسجوعة. هذا النوع من الدعاء هو حقيقة العبادة،
هو التعلق بالله،
هو التعلق الحقيقي. فكان يقول في هذا الدعاء: اللهم أنت أنت وأنا أنا،
الله أكبر.
أنا العواد للذنب وأنت العواد للمغفرة.
الله أكبر.
فهذا الدعاء طبعا هو كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبألفاظ أعظم بألفاظ النبوة، لكنه خرج بهذه السلاسة وبهذه البساطة وبهذه الأريحية وبهذه الفطرية، مما يدل على ما نحسبه من الصدق في دعائه رحمه الله تعالى. ومثل ما ذكر أخي الدكتور يوسف، يعني نحن في التاريخ لابد أن نتعامل مع التاريخ تعاملا إيمانيا، وهو بأن نأخذ الجوانب التي تبرأ ذمتنا بها عند الله، وأما الجوانب الأخرى التي تشغل بها هذه الذمة لا تلزمنا. يعني كل ما فيه ساءات يعني هذه الرموز التاريخية لا تلزمنا في شيء، ولن ينبني عليها شيء، ولن تكون إلا تشويهات للتاريخ ووصمة في يعني تاريخ الأمة. فلذلك الأصل أن نأخذ الجوانب التي هي جوانب الاقتداء، الجوانب التي فيها حث على يعني السير على هذه السنن والاقتداء.
طبعا هذه مجالات كبرى، لو تحدثنا عن كل جانب منها. لأتوقف في قضية هذه البساطة في الدعاء، هذا الأسلوب السهل الممتنع. يعني نجد أن البعض قد يربط بين الإجابة وتنميق الدعاء،
أو بين الإجابة والمكان، لا يستجيب الله تعالى لك إلا في البلد الحرام. يعني كم من مسلم
هو مظنة الإجابة، نعم، لكن ليس هو المكان الوحيد.
كم من مسلم يقول أنا لا أدعو الله تعالى إلا إذا أتيت الحرم؟ يا أخي لماذا؟ الله تعالى بإذن الله تعالى يستجيب لك في كل مكان. حتى الكفار الله تعالى قص علينا إذا ركبوا الفلك إيش؟
مخلصين.
هذا هو الإخلاص والتعلق بالله عز وجل. فهذا هارون يتعلق بالله عز وجل وينسلخ عن كل التعلقات الدنيوية بكلمة واحدة يقول الله عز وجل
أنت
وأنا أنا.
وهذه البساطة. أنا أذكر موقفا يعني وقع أمامي يعني من أحد الحجاج، كنا معا في حملة، وهو رجل يعني من عامة الناس، رجل بسيط جدا، فيقول لي وهو يطوف وفي غاية الوجل والحزن والإقبال، يقول لي أنا دعوت ربي 3 دعوات واستجيبت لي 2 وأرجو الله أن يستجيب لي 3.
الله أكبر.
قلت ما هي الدعوات؟ قال دعوت الله أن أحج فحججت،
الله أكبر،
وأن يبني لي بيتا في البلد فبنى بيتا. قال وأما الدعوة الثالثة فأن يبني لي بيتا في الجنة،
الله أكبر،
فأرجو. فكان يعني يدعو بهذا الدعاء بغاية البساطة والخشوع، وحتى كان يبكي ويقول إن شاء الله هذه الدعوة الثالثة. قلت له إن شاء الله تستجاب لك ما هو أعظم من ذلك. يعني فمثل هذه المعاني في بلد الله الحرام هي ينبغي أن تستحضر عند كل مؤمن، وتكون يعني هي تاجا في رأسي وسما في صدري.
وهذا هو معنى أنا عند ظن عبدي بي في الحديث القدسي. فإذا ظننت بالله تعالى أن الله تعالى يستجيب لك، وظننت أن الله تعالى سيوفقك، وظننت أن الله تعالى سيستجيب لك، مثل ما تفضلت الدكتور الحاج الذي يعني ظن بالله تعالى أنه يحج فحج، وظن بالله تعالى أنه يعني يبنى له بيت، لكن وظن بالله تعالى أنه سيبني الله تعالى له بيتا في الجنة. ولذلك أنا أدعو الحقيقة نفسي دائما وجميع من يسمع أن يظن بالله تعالى الظن الحسن.
وأيضا الافتقار، يعني مهما على الإنسان سواء في أمر الدنيا أو أمر الآخرة، كلما كان مفتقرا لله عز وجل كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وليس في القضية كما ذكرنا بتنميق الكلام،
لا شك.
يعني عندما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لو أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. سنتحدث أيضا الأحبة عن قضية عبادته طوافه، يعني لربما كانت هناك مواقف كثيرة في الحج ومع الحجيج، لكن بعد أن نقف قليلا مع الفاصل ثم نستمر في حديثنا عن هذا الخليفة العظيم وهذه المواقف النبيلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إمام عادل، هذه الحلقة التي نتفيأ فيها ظلال هذا الإمام العادل، هذا الخليفة العظيم الذي امتدت أيامه في طاعة الله عز وجل كما امتدت الأرض تحت إمرته، حتى كان يقول للصحابة كما ذكر الدكتور يوسف، كان يناديها فيقول أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك. الدكتور يوسف، كأنك سبحان الله ذكرت قصة في الفاصل،
نعم،
جميلة جدا، لو تحدث بها المشاهدين.
هارون الرشيد يطوف بين المغرب والعشاء يعني في المسجد الحرام، يطوف 16 أسبوعا، ويقصد بالأسبوع
الشوط.
أنا أتخيل وأسأل زملائي وأسأل المشاهدين، الـ7 أشواط كم يعني؟ يعني ربما يستغرق الإنسان نصف ساعة، ربع ساعة، كم يستغرق؟ ومع هذا هو طاف 16 أسبوعا، ربما حسبناها بالآلة الحاسبة طلعت 115 شوط، وكل 7 يصلي ركعتين، هكذا أوردها الذهبي ومن أراد الرجوع إليها في سير أعلام النبلاء، يعني 16 أسبوعا.
ويمتد معه الوقت،
ويمتد معه الوقت،
نعم،
وكل ذلك
أيضا
دعاء وصلاة، وهذه عبادة عملية، وكما تعلم هو طواف ما يرفع قدمه إلا بحسنة ولا تنزل إلا بسيئة،
هذا من فضائل الطواف،
وهذه من فضائل الطواف، والتقرب إلى الله تعالى فيها، وفيها من القرب إلى الله عز وجل، وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنافلة وما إلى ذلك.
وكل ذلك هو مجاور،
وهو مجاور،
يعني لم يأتي فقط ليطوف وليقوم بالعبادة سواء من حج أو عمرة ثم يعود، كان مجاورا لبيت الله عز وجل.
هذه السنة طبعا يعني ربما تكون مهجورة عند البعض، وهي تكرار الطواف. يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال في كل أسبوع ركعتان، فكان هذا معروفا عند الصحابة، سبعة أشواط وركعتين، يصلي ركعتين ثم سبعة أشواط ويصلي ركعتين. الآن غالب الناس يعني يطوفون سبعة أشواط وركعتين ويظن أن التنفل ينتهي بهذا.
يكفي.
نعم. نعم هو يكفي، وإن شاء الله أنه عبادة، لكن
هذه تكرار فضيلة،
فهذه نعم، نعم تكرار فضيلة. لها فضيلة كبيرة، لأن هذه العبادة مختصة بهذا البيت.
وربما مر عليه بعض الناس ربما يكتفي بطواف العمرة ويجلس ربما عشرة أيام في مكة
ولا يطوف،
ولا يطوف، مع أن الطواف عبادة قربة لله عز وجل، لكن في غير أذى لنفسه ولا أذى لغيره.
والبعض قد يجد أنه يتجه إلى العمرة فيؤدي العمرة ويغفل عن الطواف.
نعم.
يعني هذه الأولويات مهمة، وبخاصة مسألة الجوار. يعني انظر الإنسان عندما ينوي نية المجاورة لبيت الله عز وجل، وأن يلزم، يعني ما هو المقصد الأكبر من المجاورة؟
هو لا
يعني
شيء.
سبحان الله، البعض يتساءل. نعم. يعني فنريد المقصد الأكبر من أن يجاور الإنسان بيت الله،
كثرة التعبد والارتباط بهذا البيت. يعني هذه كانت أمنية النبي كانت أمنية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لولا أن قومك يخرجوني ما خرجت، لكن الله عز وجل اختار له دار هجرتي. فمجاورة البيت فيها جماع العبادات، طاهرة بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، ففيها عبادة الطواف، عبادة الصلاة، عبادة الاعتكاف، عبادة الصدقات، صدقة في البيت، والتواصل مع المسلمين. يعني عبادات كثيرة جدا تحصل له
في هذا البيت، منها الإنسان خاصة إذا جاء. يعني البعض قد لا يؤدي العمرة إلا مرة واحدة في حياته.
عبد الله بن عباس لما سكن أو كان في مكة وجاور في مكة وخشي من مضاعفة الذنوب خرج إلى الطائف ومات فيها، وهذا دليل على أن الجوار له فضيلة وله مغنم ومغرم. فينتبه الإنسان في قضية الغرم والغنم.
نعم. أيضا كان مما يذكر عن الخليفة الرشيد، وذكر عنه أنه كان متجها من المروة إلى الصفا، أن رجلا كان معه فقال إن لي إليك حاجة، قال ما هي يا عم؟ قال إذا صعدت الصفا قلتها لك.
يقول لهارون،
لهارون رشيد. قال فلما صعد الصفا قال له انظر إلى الناس كم عددهم؟ قال ومن يحصيهم إلى الله عز وجل. قال وكم غيرهم؟ قال أكثر منهم ولا يحصيهم إلى الله عز وجل. قال فاعلم أيها الرجل أن هؤلاء كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه، وأنك مسؤول عن كل واحد منهم.
لذلك وقعت قصة وهي تدل على تعظيمه لله عز وجل وللغيب ولكذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم. فروى أبو معاوية الضرير حديث يعني احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم، الحديث الصحيح ومشهور، قال أنت أخرجتنا من الجنة، فقال آدم أتلومني على ذنب قد كتبه الله عليه قبل أن أخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكان في المجلس رجل فسمع الحديث فبدأ يسأل فيقول أين التقى آدم بموسى؟ طبعا الحديث يتكلم عن مسألة غيبية وإيمان بالقدر وأن الله قدر، فهو فكر قال أين التقى آدم بموسى؟ فهارون رشيد رحمه الله لم يتردد في ردة فعله، قال إلي بالسيف والنطع، النطع هو الذي يبسط
يضرب
به، يضرب به السيف مباشرة، إلي بالسيف والنطع، إنها مدرسة زنادقة تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تأمل في هذا التعظيم للسنة وللغيب. طبعا شفع له بعد ذلك فعفى عنه، ولكن الشاهد من هذا يعني ظن أنه يريد أن يرد الحديث، والحديث يرويه له المحدث وحديث في الصحيح،
وهو يريد أن يسأل، يعني يريد أن يتساءل فقط.
هو تساءل، لكن هو اعتقد أن هذا التساؤل فيه تشكيك، فتأمل في هذا الموقف والذي يحتاج إليه،
والدرس الذي نأخذه من ذلك
يعني تعظيم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولما وقع من أمر الغيب. يعني الآن للأسف يعني موجة التشكيك الآن
والإلحاد تصل،
أصبحت هذه موجة للأسف أصبحت ظاهرة الآن، الحمد لله الدول الإسلامية يعني في معافاة من ذلك، لكن الأقليات في الدول الأخرى يعانون من هذا الأمر
لا شك،
لأن التشكيك يبدأ بهذا الأصل، تشكيك في السنة ثم في المسلمات ثم إدخال بعض النظريات الفلسفية ثم 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 بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة الإلحاد.
يعني كنا نسمع مشايخنا قبل فترة أنهم كانوا يقولون إذا سمع حديثا عن أحد السلف أو خبرا يقول هم رجال ونحن رجال، أصبحنا نسمع الآن إذا ذكر أمر الله ورسوله لربما كان له أمرا مع أمر الله ويعني نهيا مع نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه لا يرى لهذا الحديث قدسية ولا يرى له تعظيما، ويرى أنه يمكنه أن يعني لا يلتزم به إذا كان أمرا أو لا ينتهي به.
نعم، وشعائر الحج هي مبنية على التسليم، وإلا لو تفكر الإنسان في بعض المعاني قد لا يصل إلى حكمة ظاهرة.
لا شك،
مثل ما يسأل كثير من الناس لماذا سبعة هنا ولماذا سبعة هنا ولماذا سبعة هنا، هذه الأعداد أو الكيفيات أو الأفعال أو التنقلات
مرتبطة بعبادة،
مرتبطة بتعبد التسليم القلبي
لله.
وبعد ذلك قد تنكشف بعض المعاني من الحكمة، ولكن ما لم يظهر في الأصل أنه،
وهذا هو من الاختبار والابتلاء.
نعم، هذا جانب كبير. نعم،
إذن ما أكثر هذه الجوانب في شخصية هذا الخليفة العظيم. لربما يعني ختمنا بهذا الحديث، كلكم راع
وكلكم
مسؤول عن رعيته، يعني حتى من باب المسؤولية عن الرعية أنه كان يقومهم على أمر الله ويأمرهم وهو رحيم بهم، يعني كما قال الأول قسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمي، فهذه القسوة التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم،
الله،
وهي ليست من الظلم في شيء. فجوانب كثيرة في سيرة هذا الخليفة العظيم، ولا ندري كيف نختم حلقتنا في هذه الليلة.
لعلي أختم بهذه القصة التي حقيقة تبين ورع هذا العلم الذي كان يجلس عند الإمام مالك ويسأله سؤال مستفتي وربما حائرا في من تكلم على الشيخين أبي بكر وعمر، فكان هارون الرشيد رحمه الله تعالى يسأل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، يسأله ما منزلة الشيخين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك منزلتهما كمنزلة قبريهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالقرب واللصوق في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حال مماته. أتدري ماذا أجاب هارون الرشيد؟ إنه أجاب بقوله قد شفيت قد شفيت قد شفيت.
ولا نجد إلا أن نتوقف على أمل أن نتناول سيرة عالم من أعلام الإسلام في حلقة أخرى ممن أجاب نداء الخليل عليه الصلاة والسلام. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.